مؤسسة الشارقة للإعلام إذاعة الشارقة تقدم
فنون الحياة، فنون الحياة،
فنون الحياة تعيد الأمل ونبني بها معطيات العمل.
فنون الحياة
تعيد الأمل ونبني بها معطيات العمل.
مع الله نبني، مع الناس نبني، مع الكون نبني فنون الحياة.
مع الله نبني، مع الناس نبني، مع الكون نبني فنون الحياة.
فنون الحياة،
فنون الحياة.
أسعد الله مساءكم أعزائي المستمعين، يسرنا أتواصل معكم محدثكم حسن البلغوني في حلقة جديدة من برنامجكم فنون الحياة برفقة الأخ والدكتور فهد بن عبد العزيز السنيدي، أستاذ المذاهب الفكرية المعاصرة بجامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية. دكتورنا أهلا وسهلا فيك.
مرحبا بك وبالمستمعين الكرام.
تسلم دكتور. نحن وعدنا الجمهور مستمعينا أن نكمل حلقة فنون الحياة أو فنون العمل بالأصح.
نعم.
فكنا تحدثنا في الحلقة الأولى عن كثير من شجون إن صح التعبير الموظف وأيضا المتعامل. اليوم نكمل الحديث في هذا المجال لأن في محاور كثيرة لم نتطرق لها لضيق الوقت، وكنت أشرت أن هناك مجموعة من الكتب ممكن تشير لها كمراجع لفن الاستمتاع في بيئة العمل.
بسم الله الرحمن الرحيم، سلام الله عليك وعلى المستمعين الكرام جميعا ورحمة الله وبركاته. أنت يمكن ذاكرتك أقوى مني في تذكر المستمعين الكرام. قبل أكثر من شهر تقريبا اتصل بالبرنامج في إحدى حلقات المفتوحة، حلقة مفتوحة،
نعم،
أبو عبيد أظن،
أبو عبيد
وطلب الحديث عن في بيئة العمل.
بيئة العمل.
وعدناه ونسينا أن نشير في الحلقة الأولى الماضية، نعم، إليه ونشكره حسب طلبه أن تكون الحلقة عن هذا الموضوع، وأشرت إليها أيضا. ما أنسى أن أؤكد على هذه القضية أن جزءا من الحديث في بيئة، نعم، العمل لا ينفك عن الحديث عن الفنون الماضية. مثلا
صحيح.
احنا خصصنا حلقتين عن فن الإقناع،
نعم،
وأثر فن الإقناع في العمل الوظيفي. ممكن المستمع الكريم يأخذ ما يتعلق بفن الإقناع يدخله هنا.
صحيح.
تحدثنا عن فن التأثير في الآخرين، فن التعامل مع أصحاب الطباع الصعبة، نعم، إلى غير ذلك. فربما يسأل بعض زميلي صعب الطباع، زميلي قاسي، زميلي غدار، زميلي يأخذ عملي إلى غير ذلك،
فتستخدم هذه المهارات.
نقول كلها. نعم، ارجعوا لتلك الحلقات. ما سأشير إليه هنا من هذه الكتب التي تفضلت بطلبها تأخذ الجزئية المتعلقة بفن التحبيب،
نعم،
وفيها الأجزاء التي يشيرون إلى كتب أخرى في فنون التعامل والتواصل الأخرى التي ربما تأتي عرضا.
جميل.
التمتع بالعمل للأستاذ الدكتور بشير الرشيدي، وهذا مصادر موجود مع سيدي، وقد وجدته في بعض مكتبات الشارقة أيضا.
حلو.
متوفر.
التمتع
بالعمل،
التمتع بالعمل،
بالعمل الأستاذ الدكتور بشير الرشيدي، ومدرب متخصص،
نعم،
وصدر مع سيدي أيضا، يعني ممكن تأخذ الكتاب مع السيدي.
حلو.
لأنه أشبه ما يكون بالدورة التطبيقية العملية المفيدة في هذا الجانب. في كتاب اسمه الرضا عن العمل في القرن 21، وهذا مؤلفته جين باوتشر. الحقيقة أنا ما اطلعت على الكتاب، أنا قرأت ملخصه مترجما، قرأت الملخص موجود في الإنترنت حوالي 50 صفحة أو 45 صفحة، هذا الملخص مترجم، ولا أعرف الحقيقة هل ترجم الكتاب أم لا. لعل أحد من المستمع الكرام يفيدنا إن كان اطلع عليه.
جميل.
يكون هو أعرف منا به. اسمه الرضا عن العمل في القرن 21. لم أطلع على الكتاب بذاته، قرأت ملخصه مترجما. 101 طريقة لتستمتع بيومك في العمل، ستيفاني دافيديسون، وهذا سننقل عنه بعض الأفكار إن شاء الله. 101 طريقة لتستمتع بيومك في العمل، 100 طريقة و1 جمعها وكتبها. دائما طبعا أنت تعرف أنهم يحبون الإغراب في الرقم، يكتب 99 101 113، ما يكتب 100، لازم يزيد 1 للفت الانتباه. كيف تستمتع بحياتك وعملك، للمؤلف الأشهر في هذا المجال دايل كارينجي، له مجموعة من الكتب من ضمنها هذا الكتاب 250 صفحة، وللعلم ومصادر عن مكتبة جري طبعا للنشر، للعلم معاهد دايل كارينجي تؤهل لبيئات العمل تقدم دورات في هذا المجال. العبيكان أصدرت عشرات من الكتب أيضا، مثل مثلا أقبل على العمل وأنت سعيد، جاك سالومي ترجمة نيرمين العمري، لكني هذا الكتاب ما اطلعت عليه، يعني رأيته اشتريته هو عندي لكني ما استخدمته في تحضير هذه الحلقة، لذلك لا أدري عنها. الكتب التي أشير إليها إذا تذكر أستاذ حسن دائما نحن نقول نضم منها حلقاتنا، ففي الغالب أنني قرأتها. فيها مجموعة كتب هذه أشرنا إليها في حلقات الحياة الزوجية وغيرها ونشير إليها الآن، لا تهتم بصغائر الأمور.
نعم،
لا تهتم بصغائر الأمور لريتشارد كارلسون، صادر عن مكتبة جري. طبعا ليش جبنا هذا الكتاب؟ الكتاب طبعا أصله سلسلة كبيرة للمؤلف كتبها بعنوان لا تهتم بالصغائر، لا تهتم بصغائر الأمور للمتزوجين، لا تهتم بصغائر الأمور في العمل،
في العمل
أيضا وهكذا. فهذه السلسلة من ضمنها لا تهتم بصغائر الأمور في العمل وعن الأبناء والأصدقاء، السلسلة كبيرة. نحن سننقل من هذه السلسلة بعض النصائح إن شاء الله. في كتاب اسمه ضغط العمل طريقك إلى النجاح لبيتر هاتسون، وهذا صادر عن مكتبة جرير. وفي مجموعة من الكتب لمؤلفين عرب،
حلو،
لمؤلفين عرب، وبعضهم يقدمها على شكل دورات سنشير إليها، يعني مثل الحث على العمل ونظرة الإسلام للعمل. في مجموعة من الكتب في ثقافة العمل، أهمية العمل، فضل العمل إلى غير ذلك، هذه تتعلق بالجانب الثقافي الإسلامي. الدكتور إبراهيم الفقي رحمه الله له مجموعة من الكتب مثل العمل الجماعي تكلم عنه، له دورات موجودة ومسجلة في التحبيب في العمل الجماعي، طرقه كيف تهيئ نفسك للعمل الوظيفي. كتب الإقناع التي أشرت إليها قبل قليل عندما خاطبتك وتذكرنا أبو عبيد تكلمت عن هذا الموضوع، مثلا ليلى شحرور لها فن التواصل والإقناع في العمل، وصادر عن دار الكتاب العربي، وهذا الجزء هو اللي زي ما قلت لك يتعلق بسؤال أبو عبيد.
صحيح،
لما قال كيف يمكن أن نكمل هذا الموضوع، ما احنا
فنقول عشان أبو عبيد تابعنا.
أيوة، عشان نكمل هذه المنظومة في هذه الحلقة، مثل الحلقة الماضية تكلمنا عن بيئة العمل ذاتها، لكن صحيح. بيجي يقول طيب يا أخي أنتم تكلمتوا عن بيئة العمل لكن عندي زميل صعب، زميل ما يطاق، زميل معاند، نقول له ارجع لحلقات أخرى لأنها منظومة متواصلة. صحيح. مثل لا تهتم بالصغائر،
نعم،
هي السلسلة. كنت ستسأل فأعتذر أني قاطعتك، تفضل.
لا، لأن عندنا مكالمة من الأستاذ سلطان الرميثي منسق برنامج أجمال للتميز، يحدثنا معنا أخوي سلطان.
ألو، هلا، مرحبا،
كيف الحال؟
الحمد لله طيبين، الله يحفظك.
الله يسلمك ويعافيك، نرحب فيك من خلال برنامج فنون الحياة، وهذه الحلقة اللي خصصناها للحديث عن فن الاستمتاع في الحياة المهنية. تحدثني عن تجربتكم في عجمان في تطوير القطاع الحكومي وأثره في تعزيز مفهوم الاستمتاع المهني.
طبعا الموضوع الاستمتاع المهني من المواضيع المطروحة الحين بقوة في دولة الإمارات العربية المتحدة، يعني من حرص الدولة على توفير بيئة عمل مناسبة للمواطنين والموظفين فيها بشكل سواء، وكذلك للقناعة الإمارات أن في علاقة طبية كبيرة ما بين رضا العاملين ورضا المتعاملين. كل ما زاد رضا العاملين انعكس طبعا على رضا المتعاملين. ما نتصور أن في موظف غير راضي بيقدم خدمة مرضية للمتعامل.
صحيح.
طبعا خلنا نحن نشوف أساسيات موضوع كسب رضا المتعاملين أو توفير بيئة عمل مناسبة في المؤسسات والحكومية يعني بشكل خاص. طبعا في عندنا أربع محاور أنا في رأيي هي المحاور الرئيسية اللي نقدر نركز عليها في موضوع إرضاء العاملين.
وما هي هالمحاور؟
المؤسسة وأنظمتها.
المؤسسة، نعم
نعم، وهني بنتكلم هل ممكن يكون الراتب هو العنصر الأساسي الوحيد اللي يجعل الموظف راضي؟ هل كل ما زاد الراتب أنا بضمن رضا الموظف؟
نعم.
ثاني، القيادات داخل المؤسسة وسلوكها، نفسياتها، شخصياتها، قراراتها، شفافيتها في اتخاذ القرارات، تعاملها مع الأفراد، تعاملها مع المتعاملين، اتصالها بالمؤسسات الأخرى، هذا كله ينعكس صورة يعني بيئة العمل.
نعم.
فريق العمل اللي معاك داخل المؤسسة،
صحيح.
فريق متعاون أو فريق قاعد ينافسك على منصب أو يخاف إنك مثلاً تأخذ منه بدل، هذه بعد عنصر مهم. صحيح. فريق العمل، وآخر شيء الموظف نفسه مثل ما تفضل ضيفك.
نعم.
السؤال اللي نحن اللي يعني من العقليات القديمة اللي نحن نواجهها، هل تبغون ندلع الموظف؟ هل الموظف يا يشتغل ولا يا يدلع؟
هذا السؤال مهم
اليوم. هي نعم، اليوم المؤسسات تغيرت، المؤسسات اليوم تبحث عن التميز.
نعم.
التميز ما تقدر تحققه بدون تحفيز.
صحيح.
تحفيز الموظف ودفع الموظف للإبداع. كيف أنا بتحقق معاي تحفيز الإبداع من موظف سلبي؟
صحيح.
طب شو سبب السلبية؟ بيئة العمل. الموضوع كبير أستاذ، يعني أنت فتحت أبواب. أنا بقول لك عن تجربة حكومة عثمان.
يا ريت والله.
طبعاً. نعم.
بعيدا عن الأمور الأكاديمية، نريد تجربة عملية. اليوم يشار بالبنان إلى تجربة عجمان، ويشار بالإشادة.
نعم.
للأمانة العامة المجلس التنفيذي في عجمان بالذات في إشرافهم على هذه.
نعم.
على هذا التطوير.
تجربة صحيح، تجربة عجمان نحن كأمانة عامة المجلس التنفيذي أطلقنا جائزة عمل المؤسسات، ومن ضمنها في جائزة متخصصة لموضوع الموارد البشرية.
نعم.
طبعا هي كلها تحت منظومة النموذج الأوروبي للتميز وحسب المعايير. مرت دورتين على الجائزة، اكتشفنا بعض الإيجابيات وبعض السلبيات. كذلك بجانب الجائزة كان عندنا استبيانات دورية نعملها نستقصي آراء العاملين في حكومة عجمان.
حلو. وهل أجريتوا دراسات حق أيضا أفراد الجمهور؟ أجل. أيضا
طبعا الدراسات دائما نحن نربط ما بين رضا العاملين والمتعاملين، نسوي نوع من الكوريليشن، نعرف هل هذا زاد هل ما زاد. طبعا الفترة الأخيرة هاي اللي مرت على الدولة صارت كثير أمور تطورات، صار عندك زيادة في الرواتب، صار كذا، كله أثر بشكل ما على رضا العاملين في الحكومة. حاليا نحن قررنا يعني قرار، قلنا خلنا نراجع قانون الموارد البشرية اللي يحكم الموظفين العاملين في حكومة عثمان. كان هذا يعني من المطالبات اللي توصل دائما، ان يا جماعة ترى في بنود القانون مثلا ما تناسبنا الأنظمة اللوائح.
نعم.
في أمور خاصة، في مهندسين، في أمهات حوامل موظفات، في 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 في. فشو عملنا؟ عملنا استبيان. الاستبيان نزل لكل مدراء الموارد البشرية والعاملين في إدارات الموارد البشرية، كذلك كل الصف القيادي والصف الإشرافي وعينة كبيرة من الموظفين العاملين. جمعنا الاستبيان، صراحة تفاجأنا بأمور كثيرة.
حلو.
أمور كثيرة يعني حتى القانون، يعني القانون الحالي اللي نستخدمه هو يعتبر من أفضل القوانين اللي بنيناها على مقارنات مع أنظمة ولوائح مطبقة في الدولة. يا أخي في أمور الناس تطلبها أشياء بسيطة.
إنزين. في النهاية أخوي سلطان، في النهاية بعد سنتين كيف تقيم الوضع الآن مقارنة بقبل سنتين؟
والله شوف، التطور نسبي مش كبير، يعني التطور نسبي مش كبير. بشكل عام حتى السنة الأولى كانت بالنسبة 68، السنة الثانية كانت 71، هذه السنة كانت تقريبا 71.5 أو 72.
هذا رضا وظيفي؟
ما أعرف.
لكن هذا رضا الوظيفي؟
نعم، رضا العاملين في الحكومة.
طيب والمتعامل؟
المتعامل لا، المتعامل كان رضا يتقدم 3 أو 5 نقاط أكثر. لأن المتعامل كذلك تأثر موضوع البنية التحتية في المؤسسة والخدمات الإلكترونية.
حلو.
مرات ما يكون المتعامل احتكاك مباشر مع الموظف، يعني في أغلب الأمور. فهذه الحكومة استثمرت فيها أموال أكثر، والحين بيكون إن شاء الله التركيز والاستثمار في موضوع الموارد البشرية.
جميل جميل.
نشيد بتجربتكم أخوي سلطان ونشكر لك هذه المشاركة.
إن شاء الله.
وأعذرنا إن كنت عليك.
الله يحفظك إن شاء الله. وبس أول ما يطلع القانون الموارد البشرية الجديد إن شاء الله بيعلن عنه في الجرائد إن شاء الله وتوصلك نسخة إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى. مشكور.
حياك الله سعيد. حياك الله حياك.
إشادة ببرنامج عجمان التميز والأمانة العامة للمجلس التنفيذي في إمارة عجمان على اهتمامهم بعملية الاستبانة. أنا عجبني دكتور أن هناك استبانة، هناك دراسة، هناك كذا، حتى القانون المواد البشرية اللي هم اعتمدوه بعد تطوير من سنتين أيضا الآن بعد الاستبيان في تغيير كامل.
ما شاء الله.
يعني هناك والله. ما زال التطوير مستمر، ليس لا يوجد نهاية للتطوير، وهذا صحيح. أجمل شيء.
لا وأنا لفت نظري حتى ما نطيل يبدو في أحد ينتظر، لكن لفت نظري تفضل به من القياس الدقيق، يعني يقول نعم. احنا غير راضين عن التقدم ونريد تقدما اكبر
نعم.
هذا جزء من النجاح، ان يشعر المسؤول انه بحاجة الى تقدم اكبر، لا يرضى بواقع غير مقنع. بعض نعم. الناس يعني يدس رأسه في التراب ويرضى بواقع غير مقنع، ويقول نحن سائرون بإذن الله. الشيء الثاني، شوف حتى قياس الرضا بالنسبة للمتعامل، 3 إلى 5 نقاط
نعم.
مما يدل على أن هناك استراتيجية واضحة لقياس التقدم في بيئة العمل، ونتمنى الحقيقة مثل هذه التجارب أنها تعمم على نعم. وطننا الخليجي
إن شاء الله. تعالى معنا عبر الهاتف الدكتور أحمد السيد كردي، خبير التنمية البشرية. معنا دكتور.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا أهلا بحضرتك، وشكرا إن أنت حضرتك أتحت لي الفرصة إن أنا أكون معاكم في الـ في الـ يعني أكون معاكم في هذا الموضوع الشيق، يعني
إحنا يسلمك.
محتاجينه جدا في وطننا العربي.
آمين يا رب. ونظرا لأهمية هذه هذا النوع من الفنون إن صح التعبير، فن
طبعا
الاستمتاع ببيئة العمل.
نعم
دكتور، تحدثنا عن بيئة، كيفية الربط بين بيئة العمل والإنتاجية.
وطبعا احنا لو بصينا اللي احنا يعني العامل يعني او الموظف في العالم العربي يعني في مشاكل كتيرة بتخليه هو يعني عندنا عملية يعني الكفاءة الإنتاجية بتقل، يعني حاجات كتيرة قوي، يعني منها برضو الحاجات اللي هي خاصة بالعائد المادي، وممكن تلاقي برضو ناس بتاخد عائد مادي عالي بس يعني هي ما عندهاش الرغبه اللي هي ان هي تدي انتاج، بيبقاش عندها، يعني احنا بنسمي دوت احنا حطينا الشخص الغير مناسب في المكان المناسب، يعني ممكن يرجع دوت ان هو ايه، احنا لو احنا بصينا يعني عندنا في يعني على الاخص يعني في مصر ممكن تلاقي واحد خريج زراعه شغال في الحسابات يعني بيشتغل شغلانه مش بتاعته او شغلانه ما بيحبهاش. يعني ديت اللي هي عدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وبرضه يعني التدني والقصور في برامج التأهيل والتدريب، يعني ما فيش عندنا تدريب. انا سامع طبعا حضرتك في الحلقه ان مهتمين جدا ببرامج التدريب، احنا عايزين نفعلها، يعني ما يبقاش بس احنا ايه يعني
مبادئ واجب مش مجرد مبادئ واجب،
وان احنا عايزين نعمل حاجات كويسه وما فيش تطبيق في الواقع العملي بجد. احنا على فكره احنا الغلط اللي احنا بنقع فيه ان احنا بناخد النموذج الياباني كلنا كده، يعني معظم الشركات اللي احنا يعني بنواجهها ونخش فيها او نقابلها ونتصادف معاها يعني بتاخد النموذج الياباني وتحاول ان هي تطبقه عندها. طبعا العقل اللي هو العقل الموظف الياباني او شخصيته نفسها اللي هو يعني او الثقافه اللي هو تربى عليها غير الثقافه وشخصيه اللي هو الموظف العربي. فما ينفعش، لازم احنا عايزين يعني نعمل ابحاث ودراسات يعني
تتناسب مع
مع ثقافتنا وشخصيتنا يعني احنا ما بنقولش ان احنا بس عايزين نعمل، واحنا عايزين نطبق. طبعا ما فيش يعني عندنا، احنا عندنا هناك هم بيعرفوا يطبقوا، يعني في لو احنا خدنا يعني اتكلمنا عن النموذج الياباني وان هم عندهم يعني 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 ابهروا العالم كله بالكفاءه الانتاجيه عندهم وغزوا العالم والتجارب الصينيه والنمور الاسيويه، هلا احنا عندهم بيطبقوا الرقابه الذاتيه بجد، يعني هم عندهم بيطبقوا، يعني احنا لو قلنا زي ما احنا يعني عندهم بيطبقوا الرقابه الذاتيه بجد وبيطبقوا الاسلام، وهم ممكن ما يكونوش يعني هم مش مسلمين بيطبقوا الاسلام، احنا عندنا مسلمين يعني يعني احنا اصلا يعني الاتقان في العمل والجوده اللي هم وصلوا لها ديت اصلا من تعاليم الاسلام بتاعتنا.
صحيح.
يعني احنا المفروض ان احنا اللي ايه احنا الاولى بتعليم الاسلام. صحيح. منهم المفروض احنا يكون عندنا كفاءه انتاجيه، المفروض يكون احنا عندنا تقدم، يكون عندنا فكر الابداع، فكر التطوير، فكر ان احنا نكون يعني سادة العالم في العلم والتقدم، لان دلوقتي يعني الحروب يعني ما بقتش حروب يعني سياسية او حروب فيها قتال وكده، بقت حروب اقتصادية. ليه احنا وصلنا نفسنا لكده يعني؟
أين نحن في التنمية؟ صحيح. لذلك أنا بودي أن أسألك دكتور إذا سمحت، أنت في موقعك تحدثت عن تنمية الأداء، وهذه من مشكلاتنا. إحنا عندنا مدة عمل طويل، يمكث الموظف أو العامل أو في المصنع أكثر من 6 إلى 8 ساعات، وقت عمل طويل، لكن الأداء ضعيف مقارنة بنفس وقت العمل في أماكن أخرى وأداء كبير. هذا ما يطلق عليه عندكم تنمية الأداء، قريت تحدثنا عن هالجانب.
والله احنا المفروض يكون في ناس يعني مهتمين بعلم الإدارة في المؤسسات ويطبقوا بجد، يعني يكون عندنا يعني نظام يعني بي محطوط يعني لساعات، يعني يكون في العمل يعني دلوقتي انت زي ما حضرتك بتقول كده، دلوقتي الموظف بيروح من الساعة 8 الصبح وممكن يمشي الساعة 4 وكل انتاجه في اليوم ممكن ما يجيش نص ساعة، يعني ما فيش خالص. يعني انت لو حسبتها على النسبة، يعني بالنسبة لليوم خلاص هو الموظف ما بيدينيش حاجة وبيجي اخر الشهر انا ملتزم، فلازم يكون عندي يعني ممكن استعين بمكاتب استشارية، ممكن استعين من ناس بخبراء من الشركة نفسها. دوت في وضع السياسات اللي هي بتاعت العمل نفسها دي لازم يكون انا اشتغل عليها من البداية، احط سياسات يعني انا اشغل الموظف دي الموظف صح، يعني ما يجيش بس موظف يعني هو يكون عبء عندي وخلاص، او ان انا اعمل تضخم في اماكن في الشركة ان هي محتاجة موظفين واماكن، لازم يكون دي الحاجات دي تكون مدروسة. يعني ممكن يكون عندي مكتب بيخدم حاجة معينة في اكتر من 20 موظف فيهم 10 زيادة ومكاتب تانية محتاجين شغل، فلازم يكون دي بقى بتيجي من ناحية بقى ناحية القائد التحويلي اللي هو اللي احنا بنسميه القائد التحويلي او القائد الاستراتيجي، اللي هو عنده دايما تطلع للتغيير والتطوير، وان هو يكون عنده فكر التنمية المستمرة وتدريب المستمر، يكون عنده يعني فكر ان هو ينمي جوه الموظف برضو فكرة الرقابة الذاتية. يعني دي طبعا مهمة جدا ان احنا نبدأ ننمي عند الموظف فكرة الرقابة الذاتية، وبرضو اعمل له برامج تقييم مستمر. انا لما دلوقتي لما بسيب الموظف شغال بس كده من غير ما اعمل له برامج تقييم، هو ما يعرفش هو بيشتغل صح ولا غلط، يعني هو بينتج ولا بينتجش كده، فلازم يكون عندي برامج تقييم صح. لازم اطبق، احاول ان انا اعرف العاملين عندي والقيادات. وعلى فكرة المسؤولية مسؤولية مشتركة، ما يجيش ان انا القي العبء على العامل او الموظف او القي العبء كله برضو على المديرين او القادة، هي المسؤولية مشتركة حتى ينجح العمل. عشان كده احنا يعني بنسمي دلوقتي الشغل بتاعنا في الشغل في الإدارة ان احنا بنعمل بروح الفريق، ان احنا يكون في ناس مرؤوسين ورؤساء بيشتغلوا يكون عندهم مصلحة، بيبدوا المصلحة العامة عن المصلحة الخاصة.
اذا نتفق دكتور فعلا هي مسألة متكاملة يشترك فيها الموظف والمؤسسة بالإضافة للمظلة الحكومية الموجهة. نشكر لك يا مداخلة دكتور وجزاك الله خير.
جزاكم الله خير، ويا ريت يا رب يعني كل الابحاث العلمية اللي محطوطة على الارفف اللي هي الناس تعبت فيها ديت، انا نفسي ان هي تخرج للنور ونحاول نطبقها بجد. ديت برضو دي اخر حاجة انا ممكن اقولها لحضرتك، يعني
تسلم يعني
يا دكتور. جزاكم الله خير وبالتوفيق ان شاء الله، وندعو الله ان يجعل راية الاسلام في العلو دائما ان شاء الله يا رب
ان شاء الله تعالى. نشكر الدكتور أحمد السيد كردي خبير تنمية بشرية. الدكتور فهد، استمعت لمشاركة الدكتور واتفق أو أشار إلى نقطة معينة، أن هي العملية لتحقيق الاستمتاع الإداري أو الاستمتاع المهني عملية تكاملية يشترك فيها الموظف، المؤسسة، بيئة العمل، الثقافة، المظلة. ممكن ذكرنا تجربة أجمان في تدخل الحكومة للإشراف على كافة الدوائر وتطويرها، وبالتالي يحصل المردود الإيجابي. ذكر نقطة أيضا اللي هي مسألة الأخذ من البرامج الجاهزة كبرامج التجربة اليابانية وتعديلها وفق ثقافة المجتمع المحلي، وهذه ذكرها أيضا أستاذ سلطان رميثي، قال نحن اليوم ياسين نطور التجربة وعندنا قانون جديد راح يصدر قريبا إن شاء الله.
هذا صحيح. أيضا هناك تجارب لا بد أن نشيد بها، يعني ما دمنا نتحدث عن أننا استفدنا من تجارب الآخرين، والحياة ليست حكرا على أحد، كلنا يستفيد من غيره. هناك تجارب بحمد الله في الخليج بدأت تأخذ طابعا جيدا وظاهرا، فلا بد أن أشيد بهذه التجارب، الحقيقة مهمة جدا. يعني مثل لما نتكلم عن الحكومة الإلكترونية، لما نتكلم عن بعض القضايا العامة، فأظن أننا بحاجة إلى أن نشير إليها. ما أشار إليه الدكتور أحمد كردي يدعوني للسؤال عن التنمية البشرية، هل هي مطلب في مؤسساتنا الحكومية؟ هل هي موجودة في أعمالنا المعاصرة؟ الحقيقة أنها، خليني أعترف وأقول لك، غائبة. ما أشار إليه على سبيل المثال في الحلقة الماضية، نعم، إذا تذكر المهندس الحركان،
نعم،
التركيز على التنمية البشرية، الاهتمام بالبشر، وأظنه أشار إلى أبل،
شركة أبل
أظن هو أشار جوجل. إليها هو أو غيره، ماني متأكد، لكنه قال أصبحت الآن أعلى قيمة سوقية في العالم بآلاف المليارات. الحقيقة أن أبل هي إنتاج بشري، هي ذكاء من التنمية البشرية، ونحن نستطيع من خلال التنمية البشرية، الاهتمام بالتنمية البشرية، أن نقدم الشيء.
هي يعني التنمية البشرية إذا وضع الشخص المناسب في المكان المناسب.
مو بخريج زراعة تحطه محاسب يعني مثل ما قال.
إنزين، نرجع لكتاب
هذا، كنا نتكلم عن ريتشارد كارلسون أظن. أيوة.
لا تهتم بصغار الأمور. صحيح. ذكرت أكثر مرة عدة كتب، ولكن ذكرت أن هناك أيضا سلسلة خاصة ببيئة العمل.
نعم.
أظن عندك تعليق في
الحقيقة. هذا الكتاب قسمه صاحبه إلى ثلاثة أقسام رئيسة، هي النصائح التي قدمها،
نعم،
وتكلم عنها. قال الإيحاء الذاتي أو الإيحاء للذات، هو يؤكد أن كثيرا من مشكلاتنا يمكن أن تنتهي من داخلنا. لما نطبق هذا الكلام على واقعنا البيئي العملي، إيش معنى الإيحاء الذاتي؟ العجيب أنهم سألوا بعض الموظفين عند ذهابهم الصباح، يقول أنا ذهب مكره.
يا الله،
مكره. هذا الإكراه هو جزء من الإيحاء الذاتي.
صحيح.
ويستيقظ مكره،
انعكاس لل
نعم، ويتحرك مكره، وأصلا لا يتذكر في العمل إلا المكره.
نعم.
هو لا يتذكر في بيئة العمل إلا الشيء السيء.
صحيح.
وبالتالي انصب هذا الإيحاء الذاتي عليه، فجعل من بيئة العمل مكروهة، ويتمنى الإجازة، يتمنى ساعة ثنتين ثنتين ونص حتى يخرج بسبب الإيحاء الذاتي. المؤلف ريتشارد كارلسون وضع مجموعة من الأطر للخلاص من الإيحاء الذاتي. نعم. وإحنا أشرنا إليها في التحفيز مثلا، وأشرنا إليها في فن التعامل مع الناس، أشرنا إليها في أكثر من حلقة. أدعو الأخ الكريم والأخت الكريمة من أراد الاستزادة أن يرجع إليها. نعم. زي ما قلنا إحنا نأخذ التطبيقات العامة. الجزء الثاني في حديث ريتشارد كارلسون، الابتعاد عن المثالية الزائدة. ونحن فعلا نبالغ في المثالية، نريد الناس تعاملنا بكل مثالية. أنا في العمل أبغى ما أبغى أحد يزعلني، وأبغى زملائي وفقا لرؤيتي، وأبغى حتى المراجع وفق ما أريد. هذه مثالية زائدة، لا يمكن أن تجد الحياة بهذه المثالية. تريد مبرأ لا عيب فيه، تريد أن تكون الحياة كلها صورة واحدة، أنت إمبراطور في بيتك، تريد العمل كذلك، ما هو صحيح.
صحيح.
هذه المثالية الزائدة جعلت عندنا نظرة لبيئة العمل سوداوية. نعم. إذا لم أحصل هذه المثالية الزائدة التي رسمتها، فبيئة العمل سيئة. إذا المخرج، أنا وإياك إعلاميين، إذا المخرج مثلا ما حقق ما أريد، كرهت العمل.
نعم.
إذا والله حجزي في الاستوديو ما تم، كرهت العمل. ما هو صحيح، هذه مثالية زائدة.
صحيح.
وغير صحيح أن تتوقع أن كل ما تريد سيتحقق لك، بل تعامل مع كل المثالب والأخطاء بعفوية ببساطة حتى تتجاوز هذه المثالية الزائدة وتحقق بيئة عمل مناسبة.
جميل.
القضية الثالثة التي تكلم عنها ريتشارد كارلسون هي التخلص من بعض الصفات السلبية، وهو هنا ركز على صفات، سأسرد بعضها إذا سمحت وندخل في تفاصيل موضوعها بشكل سريع عشان الوقت المتاح. قال أن تتعلم التفويض لمساعديك. هذا هنا في بيئة العمل لازم تتعلم التفويض، ويؤكد على لا للبيروقراطية، وأشار إلى مجموعة من الشركات الكبرى التي استخدمت مسألة التفويض وكيف نجحت، بل حتى المدراء الذين يفوضون نجحوا. يقول أنت لا تستطيع إنجاز كل شيء، ثم تحبط وتتعب وتصيب من حولك بالتعب. بعض الناس يسأل عن كل شيء. نذكر في بعض الاحتفالات الكبرى المسؤول الأكبر يسأل عن كل شيء، قال جبت اللي بيصب القهوة، العصير جاهز، المدري إيش. ما هو صحيح هذه القضايا. التفويض مهم جدا حتى لا تتعب ولا تتعب من حولك. يقول ارفض بعض الأعمال دون إحساس بالذنب. وهذا يذكرنا بكتاب كنا تكلمنا عنها أستاذ حسن قديما اسمه قل لا واكسب نفسك للدكتور حسين جمعة، وكتاب آخر كيف تقول لا دون أن تشعر بالذنب لبراتيمان وهانش. المهم أنك تحتاج لا، لكن بطريقة تشعر بالنجاح للآخرين. إيش معنى ذلك؟ يعني لازم في بعض المواضع أن تقول لا، ما هو كل شيء سأنفذه، وليس كل قضية تعرض في العمل تكون صحيحة. أحيانا اللا مفيدة لكن بطريقتها المثلى، ما تجرح مشاعر الآخرين ولا تسيء إليهم. أيضا ريتشارد كارلسون يستمر في الصفات التي أشار إليها، يقول لا تكن أنانيا،
لا تكن أنانيا،
هذا لا يصلح في بيئة العمل الجماعي، خاصة الآن تحول العمل غالبا إلى جماعي. الأنانية لا تصلح، لا يمكن أن تكون أنا. أنا وإياك الآن في هذا الاستوديو، يعتقد المستمع الكريم أنني أنا وأنت فقط وراء هذا البرنامج، هذا غير صحيح.
صحيح
أبدا، نحن وراء منظومة عمل جماعي. هذا الرجل القابع خلف الزجاج الأستاذ حسن لو أراد أن يفشل البرنامج لأفشله هو بكل سهولة.
صحيح،
لو غضب عليك الآن أفشل برنامجك ولا لا؟
ولكن إذا استمتع
بدل من وقته من أجل إنجاحه.
نعم.
شفت هنا يقولك لا تكن أنانيا.
نعم.
لأن يا أخي الرجل الكريم الأخ الفاضل اللي دخل علي وعليك بالماء قبل قليل،
نعم،
هو جزء من النجاح.
صحيح.
افرض أنه غير موجود ذلك اليوم وأنا وأنت على الهواء وحصل ما حصل، ما استطع كحة ولا شرقة ولا، هنا تشعر بأهمية هذا الرجل الذي جاء بالماء إليك.
صحيح.
يقولك في منظومة العمل لا تكن أنانيا، اشعر بالجماعية.
نعم.
كل واحد في عملك هو جزء من هذا النجاح.
صحيح.
ولا بد أن تحقق معه هذا النجاح. وأسهب في مسألة الأنانية أيضا، قال توقف عن الشكوى المستمرة. من أسوأ صفات العمل الشكوى المستمرة.
نعم.
أي صغيرة وكبيرة تجعلها هم وتشتكي.
طبيعة الناس دكتور طبيعة تشتكي،
لها مشكلة،
وهذه الإشكالية.
صحيح.
على أدنى الأمور، ومثل ما يقول قد تكون الخير يخص والشر يعم. يقول المؤسسة كلها كذي خربة، نظام العمل هكذا، فهذه مشكلة.
صحيح.
لابد نغير هذه المفاهيم، لابد أن تغير ثقافة الموظف، وهني نحتاجين إحنا.
هذه من الصفات اللي أشار إليها كما قلنا ريتشارد كارلسون، من الصفات السيئة اللي احذر منها، وهو أن تكون كثير التشكي. كل صغيرة وكبيرة سيئة في العمل تمر عليك أنت تشتكي منها، مع أن هناك يعني بعض الأخطاء
كثيرة.
حتى الأخطاء أقول. نعم. بعض الأخطاء ممكن تتجاوزها وتعتبر جزء من اللذة التي انتهت.
صحيح.
ما هي إيش المشكلة يعني لما تحصل مشكلة بسيطة في العمل، لما يخطئ زميل، إيش المشكلة لما مثلا إدارة العمل تقصر في شيء معين، إيش المشكلة لما يلغى انتدابك، ما المشكلة لما لا تحصل على الدورة. هذه الجزئية تذكر قبل 7 سنين يوم يلغون الدورة عني، 7 سنين إلى الآن وهي في قلبه. تذكر يوم أقدم إجازة ويرفضها المدير قبل 15 سنة، أعوذ بالله. طيب هذه السلبية مرة انتهت
خلاص،
بيئة العمل لا تحتمل أن تبقى السلبيات في حياتك. وشوف كيف يركز بعض الناس على المدراء والحقد عليهم والإساءة إليهم، مرة مرتين 15-20 خطأ في حياته على مدى 30 سنة تحفظها له. إيش هذا؟ ما يمكن. يقول أنس رضي الله عنه خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال أف قط. إيش هذا الإبداع؟ ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله. هذه بيئة عمل 10 سنوات متواصلة في بيئة عمل خادم.
نعم.
ومع ذلك كان يتجاوز صلى الله عليه وسلم عن بعض الأخطاء البسيطة، ما تحتمل أن تقف عندها، ما تحتمل. بل هذا أطرف منه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله مرة في حاجة خاصة وتأخر أنس.
نعم.
غلام صغير، فالنبي فقد ينتظر الحاجة، فطلع وراه النبي صلى الله عليه وسلم. وين وجده؟ يلعب مع الصبيان في السوق في الشارع. المفترض هنا أن يكون المعاقبة واضحة.
نعم.
أبدا، النبي صلى الله عليه وسلم جاء من خلفه ومسك من أذانه لاعبة، أين أنت يا نايس؟ أين أنت يا نايس؟ يعني وين الغرض اللي أنا بعثتك؟ جالس تلعب. فتجاوز الأخطاء التي تحصل في العمل تخفف عليك من ضغوطات العمل. نعم. يتحدث أيضا ريتشارد كارلسون عن قضية مهمة، ويقول لا تعد بما ليس في مقدورك، لا تعد بما ليس في مقدورك. وأنا أتذكر كلمة كان يقولها نيلسون مانديلا، يقول لا ترفع سقف التوقعات. لا ترفع سقف التوقعات.
مصيبة.
إيه، لأنك تعد بأشياء ليست بمقدورك وبعدين ما تتحقق.
صحيح. والناس ترتبط بهذه.
ترتبط بالوعود وسقف التوقعات. أيضا يقول هون على نفسك، أنت إنسان، أنت تخطئ، أنت تتعب، أنت يحصل لك عوارض. أكبر خطأ نرتكبه أننا لا نتسامح مع أنفسنا. تسامح مع نفسك حتى يتسامح معك على الآخرون.
صحيح.
هذا مهم في بيئة العمل. أخيرا عنده فصل بعنوان كيف تحول عملك إلى متعة.
كيف تحول عملك
في نفس الكتاب، كتاب ريتشارد كارلسون، كيف تحول عملك إلى متعة، فيه مجموعة من النصائح لعلها إن شاء الله تأتي في سياق الحلقة أو بعض المداخلات، أو إن شاء الله يرجع إليها المستمع الكريم. أنا أدعو للقراءة في هذا الجانب.
إنزين، كيف تحول عملك إلى متعة؟ لنتحول من هذا الكتاب إلى بيئة العمل. معنا تسجيل قام به الأخ إسحاق العبيدلي، استفتاء بسيط للمجموعة الموظفين، سألهم هل أنتم تستمتعون في وظيفتكم؟ خلينا نسمع هذا الردود.
هل أنت مستمتع في عملك؟ وشو سبب الاستمتاع؟ إذا كان في استمتاع أم لا؟
أنا أشتغل في مجال إعلامي، واللي يحب الإعلام يستمتع به. الإعلام فيه تجدد، فيه تواصل، فيه تنوع في التعامل مع الناس، في الخبرات، في المواقف. فإذا أنت تحب هالمجال فأكيد تستمتع به، والاستمرار وبقوة ودليل الاستمتاع، وتنوع الأفكار دليل الاستمتاع، تنوع المبادرات أيضا دليل أنك أنت مستمتع وبقوة في مجالك. فأنصح كل موظف لكي تعشق عملك أو تحب عملك أن تعرف تفاصيله، وإذا عرفت تفاصيله تنجح فيه، وإذا نجحت فيه تتعلق فيه أكثر وتستمتع به أكثر.
أنا جميلة غانم الحميري، رئيس قسم العلاقات العامة والتسويق والإعلام في دائرة المعلومات الحكومة الإلكترونية. أنا مستمتعة جدا جدا في عملي، أحب الشغل اللي ياخذ طاقتي كلها، ما أحب أجلس مكان واحد. لما أبا أخلص معلومة ولا ورقة ولا أبا أسأل عن شيء، أحب أروح أطلع من مكتبي أروح المكتب الثاني عشان أنجز أي عمل. أحب أني أحضر أي مؤتمر، أي ورشة عمل، أي شيء بيزيد لي إضافة ولو بسيطة أحب أني أحضرها.
نعم مستمتعة في عملي، عملي يتطلب مني التجديد والابتكار، أحرص دائما على التجديد والابتكار، أحرص على البحث. عملي في مجال الإعلام والعلاقات العامة، أحب الإدارة، أحب الموظفين، أحب زملائي في العمل، والحمد لله نعمل كفريق واحد. في كل فعالية نشكل فريق عمل ونجد ونجتهد حتى نصل إلى تحقيق الهدف المطلوب وهو نجاح الفعالية.
نعم أنا مستمتعة بعملي. أسباب، أول أسباب بحس بالنسبة لي فخري بانتمائي إلى هاي المؤسسة، مشاريع والسمعة الجيدة للهيئة بكل الإمارات وبكل أصلا كمان عالميا بخليني أنا أعطي أكثر وأكثر، والإدارة تقبل للموظفين والمعاملة الجيدة معهم أكيد، ف منحس انه بتخلينا فخورين ومبسوطين اكثر بالشغل.
طبعا الحمد لله مستمتع في وظيفتي، مثل ما قلت الاداره هي اهم عامل للموظف انه يكون مرتاح يعني في شغله، ان الاداره الجيده اللي تتعامل مع موظفينها باسلوب جيد وراقي.
الشيء طبيعي اني استانس في وظيفتي ومستمتع فيها، لانها في البدايه جات بعد سنوات من الدراسه والجد والاجتهاد، واللي يخليها أكثر يزيدها استمتاعا أنها في نفس التخصص اللي كنت أطمح أني أكون فيه.
شخصيا ومن دون مجاملة أقولها أستمتع جدا، وأجد أن متعة لدرجة أن طالع يعني طالع الصبح للدوام كان يطالع لموعد ترفيهي لهذه الدرجة. يعني السبب يعني يمكن أنا لأني عشت فترة في مكانين. الفترة الأولى كانت دوام روتيني جدا، وكان يعني إحساس بالملل حتى أنك تدخل الدوام الصبح وتطلع الظهر مثل ما أنت جالس على الكرسي ولا في أي مهام ولا في أي شيء يعني.
فنون الحياة، فنون الحياة،
فنون الحياة تعيد الأمل ونبني بها معطيات العمل.
فنون الحياة
تعيد الأمل ونبني بها معطيات العمل.
مع الله نبني، مع الناس نبني، مع الكون نبني فنون الحياة.
مع الله نبني، مع الناس نبني، مع الكون نبني فنون الحياة.
فنون الحياة،
فنون الحياة.
استمعت معي من خلال هذا التسجيل لمجموعة آراء. هناك من قال بأنه استمتع وأنه يستمتع بالوضوء، ومنهم ما يقول أنه يعني لم يجد ذاك الاستمتاع ويفتقد هذا الاستمتاع.
صحيح.
ماذا تقول من خلال ما قرأت في كتاب وارسون، وكيف نحقق أو نصل إلى متعة العمل؟ هل هناك نصائح توجهها لهؤلاء وغيرهم من المستمعين؟
صحيح. كيف أجعل العمل متعة؟ والله أنه مطلب كبير الحقيقة.
نعم.
وأظن أن جل الذين يتحدثون عن هذا الجانب يريدون أن يحققوا، يتمنى الواحد منا أن يكون عمله متعة.
نعم.
أنا سأبوح لك ما هو قل سر، لكنه خلني أقول شيء أحمد الله عليه، وأما بنعمة ربك فحدث. أنا أستمتع بعملي لا بشكل لا ينصف.
يا الله.
أستمتع بعمل الجامع بشكل لا يوصف، تصدق ولا ما تصدق. أستمتع بدخولي على طلابي في الجامعة، أستمتع بالمحاضرات متعة لا توصف. صحيح أنه ينتابني كما ينتاب غيري بعض العوارض، الانشغالات، السفر، هذا يحصل ويحصل سلامك الله أنني أحيانا أضيق أبحث عن بديل كغيري من البشر، لكنني عودت نفسي أن أستمتع. حتى مع بداية الفصل الدراسي أستمتع، أضع خطة كيف سأستمتع أنا وطلابي، كيف سأجعل من عملي الجامعي متعة لهم.
الله.
ولهذا أيضا تحدثا بنعمة الله أحمد الله تعالى، يعني أجد أن نسب تقييم الطلاب نسب عالية جدا فيما يقدم في الجامعة. أجد كتاباتهم سواء كان في منتديات الطلاب، سواء كان في تويتر، في الفيسبوك، وتعليقاتهم. لماذا؟ لأنني أجعل من بيئة الجامعة بيئة متعة.
الله.
وأؤدي العمل وقدم المادة وبحمد الله، لكن قدم المادة أيضا ببيئة متعة، بعمل يتشاركون معك. هناك صداقات لطلابي إلى الآن ممتدة،
ما شاء الله.
بعض طلابي ما زالت صداقتي ممتدة معهم.
ليتني طالب عندك.
الله يحفظك أنت أستاذ. خليني أتكلم عن كيف تجعل العمل متعة، هذا السؤال الذي تفضلت به. أولا، كم ساعة تقضيها في عملك؟ لابد.
7 ساعات، 8 ساعات.
7 ساعات يعني ربع حياتك تقريبا.
نعم.
أنت تعلم يا أخي الكريم أننا نمضي حوالي ربع العمر في العمل، هل يعقل هذا؟ ربع عملنا في العمر، هل يعقل أن تجعل ربع عملك بلا فائدة؟ هل يعقل أن تجعل ربع عملك ما في متعة؟
يا الله.
هل يعقل أن تجعل ربع عملك هم
كدر،
ربع حياتك هم وكدر؟ الذين لا يستمتعون الحقيقة هم يقولون بلسان حالهم ربع حياتنا ما فيها متعة.
يا الله.
هذا أول سؤال اطرحه على نفسك، معقول ربع حياتك ما فيها متعة؟ ربع حياتك هم؟ إيش هم؟
زين، بعيدا عن انعكاسات هذا الربع على بقية يومك،
وعلى صحتك
بداية
وعلى
اليوم،
نفسك. صحيح.
بداية اليوم إذا كان كدر،
يقول بعضهم يقول إذا كان عندي مشكلة في العمل تحولت إلى بيتي وعلى أولادي وعلى زوجتي،
خلاص.
إحنا نقول ربع حياتك هم، ما هو صحيح. لا توجد وظيفة في العالم بلا حسنات ولا إيجابيات، ما في.
صحيح.
ما في أي وظيفة في العالم ما فيها حسنات وإيجابيات. لذا دائما نقول لك أهم شيء يحببك في العمل ابحث عن الإيجابيات.
يا الله.
ابحث عنها واكتبها،
الإيحاء الإيجابي،
ابحث عنها واكتبها، أخرجها. حلو. طيب، أنت اصنعها إذا لم تكن موجودة. ابحث عن الأصدقاء، ابحث عن المتعة داخل العمل، ماشي. رقم 2، لا بد أن تشعر أنك في نعمة عظيمة إذا استيقظت صباحا. كم واحد يا أخي بلا وظيفة؟
نعم.
يتمنى ربع عملك، يتمنى ربع راتبك. طيب، ثالثا، أعد تقييم العلاقات مع الزملاء. لماذا هناك حزازات في العمل؟ لماذا نكره المقرب من المدير؟ يجب أن تحب زملائك يا أخي، تتسامح معهم، تفرح بإنجازهم حتى لو كان هناك ظلم. اسمح لي يعني أقدم شيئا كان متأخرا على أساس ما يدركنا الوقت، اللي هو أسس تنظيم وتنمية العلاقات في العمل، سأضيفها لهذه النقطة. تحدث عنها عدد من المهتمين، تكلم عن الاتصال، قادة الرأي، التوازن، تكوين علاقات مع الزملاء، كيف أطور علاقاتي الإيجابية في عملي؟
حلو.
هناك أهداف مشتركة بينك وبين زملائك، لابد أن يكون في اتصال بشكل مفتوح، بناء علاقات أخوية يا أخي الكريم.
نعم.
وضع احتياجات الآخرين في الاعتبار، ماذا يعني الزملاء الآن، إيش الأشياء التي تحببهم إلي وتحببني إليهم، وسائل إنجاح علاقات الزملاء في العمل، موازنة العاطفة مع العقل في التعامل معهم، العمل نحو تحقيق التفاهم المشترك، هذه أمور مهمة. نرجع مرة أخرى للإجابة على سؤالك، قلنا تقييم العلاقات مع العمل، إعادة النظر فيها.
نعم.
الأمر الرابع، لا تكثر من الملاحظات والمقارنات في مجال العمل، ركز فقط على العمل، ساعات العمل ابذل فيها جهدك، قد يسرق بعض الجهد أستاذ حسن، قد تقدم فكرة تسرق منك
أكيد،
قد يكون لك مثلا عمل وينسب لمديرك المباشر
ويحصل
بالمئات بالملايين يحصل، ما هو هب أن هناك من يقطف الثمرة، سيأتي يوم تبرز أنت وهو أو غيره في مأزق، فلا تهتم، وحتى لو لم يكن لك هذا النجاح أيهما أفضل، أن يسرق نجاحك ويسرق سعادتك ويزداد الهم عليك، ولا يسرق نجاحك وتبقى سعيدا؟ يا أخي أنا أحقق الثاني أفضل، لا يذهب بقية عمري في شيء غير مفيد. الإخلاص في الدوام، إكمال ساعات العمل، لأنك مأجور تأخذ راتب، تأخذ عليه راتب يا أخي، احتسب هذا الوقت ستجده لذة. ابن عثيمين رحمه الله كما حكى بعض طلابه كان إذا تأخر على العمل دفع رجع جزء من الراتب، تخيل، إلى الصندوق. أداء العمل بدقة وإخلاص، الأمانة، التنفيذ للعمل، الطاعة في أدائه، عدم تضييع وقت الدوام الرسمي، عدم المحاباة والمحسوبية، محاسبة النفس يا أخي الكريم، هذا من الأشياء المهمة. تذكر كتاب كنا أشرنا إليه 101 طريقة لتستمتع بيومك في العمل لستيفاني دافيدينسون، كنا أشرنا إليه في أول الحلقة، يقول تذكر أول أيام عملك
يا الله،
واكتب 10 أسباب تجعلك تحب ما تعمل، ثم انظر للقائمة وأضف عليها أسباب أخرى.
والله انظر مو بأول يوم، حتى لو تنظر مثلا قضيت 5 سنوات 6 سنوات، ألا تجد في 5 سنوات أمور تجعلك تحب عملك؟
بلى بلى، وهذا ما يريده، هذا هو الإيحاء الإيجابي. اجعل الإيجابية أمامك، يقول لك الاهتمام بجودة العلاقات مهم.
نعم.
في عمل الواحد منا يمكن 5-6 من الزملاء عسل، بعضهم إذا أخذ إجازة يضيق صدرك.
صحيح.
طيب كون مثل هذه العلاقات، ولا تجعلها علاقة عمل أيضا.
نعم.
اجعلها جزء من الاهتمام الدائم. الخلاص من المنفرات، وش المنفرات في عملك؟ اجمعها يا أخي، وش الأشياء اللي تنفرك؟
نعم.
مديرك، تعامله، المراجعين، كذا كذا، اجمعها وتخلص منها، يعني تدرب على الخلاص منها، لأنه ما يمكن أن تكون وحدك في العمل.
كيف تخلص من مديري؟
أقول لك تخلص من المنفرات وليس من المدير. أيضا كيف تتخلص من المراجعين؟ تسكر على نفسك. ليش يا أخي؟ لماذا تنفر من المراجع؟ إيش السبب؟
لماذا لا تعلم من فنون تعامل؟
هذا اللي بقول لك. غلظته، طيب تعلم كيف تتعامل مع الغليظ. يا أخي يدخل الأعرابي يبول في المسجد، أكرمكم الله المستمعين، فيتعامل معه النبي صلى الله عليه وسلم بكل روعة وإبداع. إذا تعامل مع المنفرات. أيضا الاهتمام بالتعامل مع الضغوط، المواقف الضاغطة، سواء كان مراجع، غلظة مدير، تعامل معها، الابتسامة، الجلوس على المكتب، التنفس بعمق، التغيير. تخيل أن بعض الدراسات تثبت أنه تغيير مكان العمل، الأثاث ترتيبه له أثر. بعض الدراسات يقول غير أثاثك، غير صحيح. مكان العمل، مكان الطاولة.
نعم.
التنويع في العمل، أخذ الإجازة مهم، الاستمتاع بالإجازة مهم، الدورات التثقيفية والتعلم المهارات الوظيفية، كل هذا من الأشياء المهمة.
جميل جدا. واجب الموظف تجاه العمل، أنت ذكرت أشياء كثيرة من ناحية ما يختص بالنصائح، ولكن أنت كواجب تجاه العمل أيضا، هل
طيب.
هناك من واجب حتى فعلا تساهم في جعل، يعني بعيدا عن دور المؤسسة، بعيدا عن دور الحكومة، ما دورك أنت كموظف في خلق بيئة عمل يغلب عليها الاستمتاع؟
صحيح، أنا أشرت إليها، يمكن لاحظت أني سرقت هذا السؤال وقدمته لما قلت ضرورة أداء العمل بدقة وإخلاص، مو تطالب فقط الآخرين، لا تطالب مديرك ولا بيئة. أيضا أنت مسؤول يا أخي أن تحضر في الوقت، أن تكون أمينا، أن تؤدي الأمانة، أن تنفذ العمل، أن تطيع المسؤولين والمدراء الطاعة التي تحقق أداء العمل، عدم تضيع وقت الدوام الرسمي.
ليش سألتك السؤال؟ لأن كثير من الأشخاص يلقي باللوم دائما على المؤسسة، على الحكومة، هم يطورون.
لا، كذا. هناك الحقيقة أدوار غير الموظف أيضا. يعني الحكومة،
حتى الحكومة لو قصرت أو المدير قصر، أنت محاسب من رب العالمين.
صحيح. أنا أيضا أدعو إلى اكتمال الأدوار، يعني لأنه يبدو الوقت سرقنا، لكن اكتمال الأدوار مهم. يمكن تذكر مداخلة يعني تجربة حكومة عجمان؟
نعم، للسلطان الرميثي.
أستاذ سلطان الرميثي، شفت هذا الدور الحكومي؟
نعم.
خلاص، طيب اطلعت الحكومة بهذا الدور وهيئت بيئة عمل وقدمت دورات متقنة وعندي حكومة إلكترونية، انتهى الموضوع، بقي أدوار أخرى. إذا أنت دورك أيها الموظف أيضا أدوار أخرى يا أخي، ما ننساها، الدور الإعلامي.
نعم.
الدور الإعلامي في بناء بيئة عمل صحيحة، التركيز على بناء منظومة ثقافية صحيحة في حب العمل والإتقان فيه. ليش إحنا لما نقدم مثلا برامج ولا مسلسلات ما نجيب إلا نموذج الموظف المختلس أو الموظف الذي لا يهتم بعمله؟ لماذا لا نأتي بنموذج الموظف المتقن؟
نعم.
طيب، أين الدور الشرعي؟ تذكر في الحلقة الأولى لما تكلمنا عن، وأنت سألت سؤال مهم، تقول يا أخي إحنا ثقافتنا هي ثقافة العمل والإتقان.
يفترض أن نكون طيب قادة التميز، قادة
أين الاستمتاع. أين هذا في خطب المنابر مثلا؟
نعم.
الكلام عن إتقان العمل، الكلام عن نكون أمة صناعية. صحيح الله عز وجل أمرنا بالمسابقة، لكن ليست المسابقة فقط في الطاعات، المسابقة في أمرين يا أخي، في بناء الدنيا وبناء الدين.
نعم.
ولا تنسى نصيبك من الدنيا.
نعم.
وأحسن كما أحسن الله إليك،
وتعزيز الممارسات الإيجابية.
هذه مفقودة عند بعض الخطبة، مفقودة عند بعض المتحدثين. نعم. كان صلى الله عليه وسلم على المنبر يدعو، اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي. ينبغي على الخطباء والوعاظ والمتحدثين والمشايخ أن يصلحوا دنيا الناس، أن يكلمهم كيف يا أخي، نحن بحاجة إلى الطبيب المتقن، بحاجة إلى المهندس البارع، بحاجة إلى المحاسب الرائع، بحاجة إلى الإعلامي، بحاجة إلى الكاتب، إلى المثقف، أن نثقف الناس في بيئة العمل. المنزل أيضا، لماذا يغيب دور المنزل؟ لماذا الأم والأب لا يهيئان بيئة عمل صحيحة لأبنائهم؟
جميل جدا دكتور، استمتعنا في هذه الحلقة. أنا شخصيا استمتعت بما يختص كمهتم في المجال الإداري في الاستمتاع في بيئة العمل. اليوم الدور تكاملي مطلوب.
صحيح.
لا ننظر للغرب بأنه تفوق وخلاص، وننظر بالإيحات ونرسخ الإيحات هذه لنبعد هذه الإيحات، ونقول لكل فرد له دور.
يا سلام. أنت إنما قام الغرب صحيح بأنه قام بالأدوار متكاملة.
نعم. فإن شاء الله تكون هذه بداية الحلقة، بداية تغيير إن شاء الله. ونشكر الأخوة الذين شاركونا، الشكر لك دكتور على هذه الإفادة في هذه الحلقة، والشكر أيضا للأستاذ حسن الظفيري، وتحياتي محدثكم حسن بلغوني، اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله مع فنون الحياة.
قدمنا لكم فنون الحياة،
ونبني بها معطيات العمل.
فنون الحياة تعيد الأمل.
وإلى الملتقى في الحلقة القادمة مع فنون الحياة.
مع الله نبني، مع الناس نبني، مع الكون نبني فنون الحياة.
فنون الحياة،
فنون الحياة،
فنون الحياة،
فنون الحياة.